صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم الموسوعة الإسلامية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:30. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 6:44 تستمعون إلى برنامج معراج المؤمن، يليه 5 لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:06، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال. معارج النور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:45، في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 8:15 وعلى مدى 45. على رأس الساعة أي في الساعة 9 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 20 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
يا أرحم الرحماء
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر قد طرى غوثاه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب. أنا قد غوثاه مما فطر غوثاه مما فطر
الموسوعة الإسلامية الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
مستمعينا الأفاضل، تحية طيبة لكم.
هو ذا نلتقي مرة أخرى في رحاب موسوعتنا الإسلامية،
نقترب ونتعرف ونخطو نحو الموقف العقائدي والتاريخي المطلوب،
بحثا عن اللباب من بين ما وصل إلينا من كتب ومؤلفات.
هو ذا حرف الحاء، حرف هذا الملتقى من حروف الموسوعة.
حرف الحاء،
حرف الحاء،
حرف الحاء. في حرف الحاء نتعرف أولا على قطرة من فيض رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
هذه القطرة هي عبارة من النطق المحمدي المقدس جرت بين الناس مثلا من الأمثال.
العبارة النبوية جاءت في سياق حديث له صلى الله عليه وآله وسلم عن طبقات الصالحين في الزمن، أشار فيه إلى نمط من الناس قشريا هو كالحثالة الباقية، وها هنا موضع المثل النبوي.
روى القضاعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يذهب الصالحون أسلافا، الأول فالأول، حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم.
نعم، حثالة كحثالة التمر والشعير، هذا هو المثل المضروب الذي تغلغل في الأزمنة حتى وصل إلينا، وما يزال حيا قويا نابضا بالحياة وكامنة فيه روح البقاء، لأنه من النطق العلوي المستمد من رب العالمين عز وجل.
ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنمط الناس المتخلفين في الأزمنة الأخيرة بمثل واقعي محسوس، ذلك أن من كان بين يديه طبق من تمر أو كان في بيته كدس من شعير، فإنه يقدم منه الأجود وما هو خير، حتى لا يبقى إلا حثالة منها، وهي قشر مفصول عن اللب، وحثالة التمر رديئة المدقوق.
والمراد من الحثالة هنا شرار الناس، لا يبالي الله تعالى بهم، أي لا وقع لهم ولا عز.
قال الطريحي: الحثالة بالضم، الرديء من كل شيء، يقال هو من حثالهم، أي مما لا خير فيه منهم، وحثالة الدهن رديئه.
حرف الحاء،
حرف الحاء،
حرف الحاء.
وهذا حديث الكساء الفقرة الثانية من فقرات لقائنا الموسوعي لهذا اليوم.
والكساء هنا هو ما كان تحته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين حين هبط الأمين جبرائيل بقول رب العزة تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي الآية المعروفة باسم آية التطهير.
وقد تطابقت روايات المحدثين وكلمات المفسرين وأرباب السير على أن المراد بأهل البيت في الآية الشريفة هم الخمسة أصحاب الكساء: النبي الأعظم ووصيه المقدم أمير المؤمنين علي، وابنته الصديقة الكبرى فاطمة، وسبطاه سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام.
ولقد كانت أم سلمة رضوان الله عليها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرة في واقعة حديث الكساء بعد نزول الوحي بالآية، فاستأذنت النبي في الدخول معهم تحت الكساء فلم يأذن لها وهي من الصالحات، وقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: إنك على خير، إنك من أزواج النبي، أي ليست من أهل البيت المعنيين بآية التطهير.
وحديث الكساء حديث طويل روي في المصادر الإسلامية المعتبرة، ودخل هذا الحديث الشريف في الأدب الإسلامي، فقد قال الثعلبي في ثمار القلوب: أفضل من تحت الفلك خمسة رهط وملك، والملك هنا هو جبرائيل الأمين.
ثمة أرجوزة رائعة انتظمت حديث الكساء وقصته للسيد محمد القزويني رحمه الله، وقصيدة نونية للسيد عدنان الشبر البحراني رضوان الله عليه، وغيره من الشعر الذي يحكي حديث الكساء.
حرف الحاء.
حرف الحاء.
حرف الحاء. وهذا أخيرا الشاعر المعروف حيس بيس الذي يقال له ابن الصيفي.
هو شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد ابن الصيفي التميمي، ويقال له حيس بيس.
وإنما قيل له حيس بيس لأنه رأى الناس يوما في حركة مزعجة وأمر شديد فقال: ما للناس في حيس بيس، فبقي هذا اللقب عليه. ومعنى هاتين الكلمتين الشدة والاختلاط.
وابن الصيفي أو حيس بيس كان شاعرا فقيها أديبا له رسائل فصيحة بليغة، وكان من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم، وهو من ولد أكثم بن صيفي.
كانت وفاته في السادس من شعبان سنة 574 ببغداد، ودفن في مقابر قريش ولم يترك عقبا.
قال ابن خلكان عنه: كان فقيها شافعي المذهب، تفقه بالري وتكلم في مسائل الخلاف، إلا أنه غلب عليه الأدب ونظم الشعر وأجاد فيه مع جزالة لفظه، وأخذ الناس عنه أدبا وفضلا كثيرا.
ولحيس بيس شعر مشهور نذكر منه هذه الأبيات العالية التي كانت لها قصة خاصة، قال فيها:
ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح.
والحكاية التي حدثت حول هذه الأبيات ما رواه ابن خلكان عن الشيخ نصر الله بن مجلي، وكان من ثقات أهل السنة، أنه قال:
رأيت في المنام علي بن أبي طالب عليه السلام، فقلت له: يا أمير المؤمنين، تفتحون مكة فتقولون: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم يتم على ولدك الحسين في يوم الطف ما تم؟ فقال: أما سمعت أبيات ابن الصيفي في هذا؟ فقلت: لا. فقال: اسمعها منه.
قال صاحب الحكاية: ثم استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيس، فخرج إلي فذكرت له الرؤية، فشهق وأجهش بالبكاء، وحلف بالله إن كانت الأبيات خرجت من فمي أو خطي إلى أحد، وإن كنت نظمتها إلا في ليلتي هذا. ثم أنشدني الأبيات:
والأبيات هي مرة أخرى: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح.
في خطوات نحو المنهج المعرفي الصالح، كنا معا في آفاق الموسوعة الإسلامية.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته، وانقطعت حيلته، واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعترته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العلي العظيم. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه كان يوصي أتباعه قائلا: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. حكايات الصلاة والمصلين. مستمعينا الكرام، كان أبو الدرداء من كبار صحابة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يروى أنه كان ذات ليلة يمشي بأطراف المدينة المنورة، فشاهد الإمام علي عليه السلام يمشي وحيدا متخفيا متجها نحو منطقة شويطات النجار، وهي منطقة كثيفة بالأشجار والنخيل بضاحية المدينة مستترا بها. فعزم أبو الدرداء أن يلحق به ليرى ماذا يفعل الإمام عليه السلام وحيدا هناك، فافتقده لحظة فأخذ يبحث عنه في ظلام الليل، فإذا هو بصوت حزين ونغم شجي يدعو الله ويخاطبه. فلفت الصوت انتباهه وأخذ يبحث عن صاحبه، فإذا هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نفسه. فاستتر أبو الدرداء بالأشجار وأخمل حركته كي لا يلتفت الإمام لوجوده، فركع الإمام ركعات في جوف الليل الغامر، ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى، ثم أمعن في البكاء فلم يسمع منه صوت. فقال أبو الدرداء في نفسه: غلب عليه النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة الفجر. فأتى الإمام علي عليه السلام وإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركه فلم يتحرك، وأراد أن ينحيه جانبا فلم يتنح، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات والله علي بن أبي طالب عليه السلام وتوجه نحو بيت الإمام ينعى أهله موته. فجاءته فاطمة عليها السلام سائلة: يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه ومن قصته؟ فأخبرها أبو الدرداء بما رأى وفعل. فقالت فاطمة عليها السلام: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. ثم ذهبوا جميعا حيث كان الإمام ملقا، فأتوا بماء ونضحوه على وجهه، فأفاق الإمام عليه السلام ونظر إلى أبي الدرداء وهو يبكي، فخاطبه الإمام علي عليه السلام: مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فأجابه: مما أراه تنزله بنفسك. فقال الإمام عليه السلام: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم بالعذاب واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ، فوقفت بين يدي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء ورفضني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فعقب أبو الدرداء على ما رأى قائلا: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأكارم، في هذه المحطة من البرنامج نستمع إلى ما بعثته لنا المستمعة الكريمة الأخت زينب من مدينة النجف الأشرف، فقد جاء في رسالتها. يقول الدكتور أليكسيس كارل الحائز على جائزة نوبل في الطب: إن الصلاة تحدث بعض النشاط في أجهزة الجسم وأعضائه، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا. وقد رأيت بوصفي طبيبا كثيرا من المرضى أخفقت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عاجزا تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم. إن الصلاة كمعدن الراديوم، مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط، فقد شاهدنا تأثير الصلاة في الحالات الباثولوجية، إذ برئ الكثير من المرضى من أمراض مختلفة كالتدرن والتهاب العظام والجروح القائحة والسرطان.
بنور ذاك
وقال الطبيب توماس بسلوب كما روته لنا المستمعة الكريمة زينب من مدينة النجف الأشرف، إن أهم مقومات النوم التي عرفتها خلال سنين طويلة من الخبرة والتجربة هو الصلاة، وأنا ألقي هذا القول بوصفي طبيبا، فالصلاة أهم وسيلة عرفت إلى الآن لبث الطمأنينة في النفوس وبث الهدوء في الأعصاب. وكذلك قال الدكتور إدوين باورز أستاذ الأمراض العصبية بالولايات المتحدة الأمريكية، أمكن إبراء كثير من الأمراض المعدية في وقت قصير مدهش، ولكن بقطع النظر عن جميع المعجزات الأخرى في إبراء المريض والتي لا يمكن تعليلها ولا ينفع العلاج الطبي والجراحي في علاجها، فهناك آلاف الحالات التي لم يجد فيها أشهر الأطباء وأشدهم فطنة أدنى بارقة أمل، والتي تم فيها مع ذلك شفاء المرضى واستعادتهم الصحة والعقل خلال معجزة من معجزات الصلاة. وبذلك عزيزي المستمع يتبين أن الصلاة تغير مجرى حياة الإنسان في الدنيا وتجعل حياته ظهرا على عقب، وتفتح بوجهه آفاقا من الخير والسعادة مما لا يظنها من لم يعشها ويتحسسها من قريب. أما ترون أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الزنا مثلا يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني فضلا عن أنه فاحشة وذنب عظيم فهو سبيل سوء لا يوصل سالكه لخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك حينما يذكر الرجوع إلى الله والرسول في كل نزاع وخلاف يقول ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أنه فضلا عن كونه خيرا ففيه حسن العاقبة وخير نتيجة في الدنيا والآخرة معا. وعلى هذا المنوال كل ما حرمه الله سبحانه فهو تحذير من سوء عاقبته في الدنيا قبل الآخرة، وكل ما أمر به الله سبحانه فهو لحسن عاقبته وخير نهايته في الدنيا قبل الآخرة. وما المنخدعون من البشر بالعلم الحديث بمظاهره الزائفة الجديدة المبتعدون عن الدين والصلاة إلا جهلة يجهلون حقيقة ما يفعلون، وإذا بالعلوم الحديثة التي كانوا يستندون إليها تعترف بآثار الصلاة النفسية والجسدية بل بآثار سائر العبادات التي شرعها الله، وهكذا تظهر الحقيقة جلية للجهل والمخدوعين من الناس بعد أن كانت جلية لخيرة الناس وأولي الألباب كما عبر عنهم القرآن الكريم منذ 14 قرنا. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن، شكرا وإلى اللقاء.